بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 30 بعد 200، وهي بعنوان الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله تعالى، وهو متن مشهور في الفقه ومعلوم معروف، وله شروحات عديدة أشهرها الروضة النبوية لصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وقد قطعنا فيه شوطا ما، نسأل الله عز وجل إتمامه. وهذا المتن له تعليقات مختصرة للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى، والمسماه بالغرر النقية. نسأل الله عز وجل أن ييسر شرحه وتناوله باختصار أيضا، وسوف نأخذ ما يتعلق بجزء العبادات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين.
نعم، هذا كما يقولون من براعة الاستهلال، أن المقدمة على اختصارية تتضمن موضوع الكتاب. فقال رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالتفقه في الدين ودل على العلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الحقيقة وخصوص الفهم، ولهذا قال قوم شعيب له: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم ونتدبر كثيرا مما نقول. فالفقه هو خصوص الفهم، الفقه هو خصوص الفهم. عندنا ملكة تساعد على الاستنباط، استنباط الأحكام ومعرفة ذلك وطرق ذلك والأدلة على ذلك، هذا هو الفقه. والناس يتفاوتون في الفقه، فمنهم من بلغ درجة الاجتهاد ورتبة الاجتهاد فصار فيه إماما، والأئمة يتفاوتون كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام مالك، كالإمام الأوزاعي، كالإمام الليث. فهؤلاء أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد، ومن بلغ رتبة الاجتهاد صارت له أهلية في النظر إلى النصوص مباشرة. فالمجتهد المطلق يكون تعامله مع النصوص مباشرة، فإذا نظر في النص عرف ما فيه، لأن عنده آليات النظر في النصوص على أوسع مدى، فعنده استنباط من النصوص مباشرة. ومن الناس من يفقه دون ذلك، وهم من قد يتجزأ اجتهادهم في بعض المسائل، أو نقول طلاب العلم الذين دون هؤلاء، الذين عندهم فهم ونظر واستنباط، ولكن يكون عن طريق العلماء، فيتعاملون مع أقوال العلماء في فهم النصوص. فهؤلاء يسمون بطلاب العلم، أو الدرجة المتوسطة بين المجتهدين المطلقين وبين عوام المسلمين. لهم فهم لكلام العلماء، لكن لا ينظرون إلى النصوص نظرا مستقلا، إنما ينظرون إلى النصوص عن طريق العلماء، فلهذا يحتاجون إلى الاطلاع على كلام العلماء ومعرفة إجماعهم ومعرفة اختلافهم وطريقة استنباطهم، ثم يرجحون حسب ما يظهر لهم، ثم يرجحون حسب ما يظهر لهم من خلال كلام العلماء. فهؤلاء لا يحل لهم أن يخرجوا عن كلام العلماء، فإذا اختلف العلماء في المسألة على قولين أو ثلاثة أقوال أو كذا، فإنهم يختارون من ضمن كلام العلماء حسب ما يترجح الدليل عندهم. يعني مثلا إذا كان في المسألة خلاف بين أهل العلم مثلا على ثلاثة أقوال، على قولين، مالك يقول والشافعي يقول وأحمد وأبو حنيفة يقولان كذا، فهو يتبع الدليل إن كان عنده قدرة، يتبع الدليل وعنده معرفة الراجح من المرجوح من كلام العلم فعل، وإلا توقف في المسألة. فلا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، فتوقف في المسألة. والقسم الثالث والصنف الثالث هم العوام، عوام المسلمين، وهم الذين فرضهم أن يسألوا أهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل العلم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم. إذن الناس ثلاثة أقسام: قسم الأول من له النظر في النصوص وتعامل مع النصوص، وهذا قسم المجتهدين. القسم الثاني وهم قسم طلبة العلم ومن دون المجتهدين، فهؤلاء ينظرون في النصوص عبر كلام أهل العلم، فينظرون في كلام أهل العلم ويتخيرون من كلامهم ما يرجحون به أو ما ترجح عندهم بالدليل. القسم الثالث من ليس عنده هذا ولا ذاك، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم عن مسألته، فإذا نزلت به نازلة سأل أهل العلم. هذا القسم الثالث لا يحل له أن يفتي في دين الله ولا أن يدرس. أما القسم الثاني يحل له أن يفتي بما ترجع عنده، ويحل له أن يدرس بما عنده من أهلية، والاجتهاد قد يتجزأ كما قلنا، فهناك الاجتهاد المطلق وهناك الاجتهاد في بعض الأبواب، في بعض الفصول، في بعض المسائل، قد يكون عند الإنسان دراية بهذه المسألة وله اجتهاد يحال عليه في هذه المسألة، هذا يكون مجتهدا اجتهادا في جزئية ما، فالاجتهاد يتجزأ فيقال هذا مجتهد في هذا الباب، هذا مجتهد في هذه المسألة، أي أنه قد استوعب أدلتها وآليتها بحيث يتكلم فيها بكلام المجتهدين. نعم. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. نعم.
وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين.
نعم.
قال العلامة فيصل:
المجتهد المطلق يقول بحسب النصوص، إذا سئل عن مسألة فيقول بحسب النصوص بما يظهر له منها يقول الحكم الشرعي، سواء وافقه على هذا أحد أو لم يوافقه. وليس هذا المجتهد المطلق ليس له أن يتوقف في الجواب حتى ينظر من يوافقه أو من يخالفه من أهل العلم، إنما يتكلم في دين الله عز وجل بما يظهر له من النصوص الشرعية، وقد لا يكون بلغه أن أحدا خالف أو أحدا تكلم هذه المسألة. ولهذا فنقول لا يلزم المجتهد المطلق أن يتوقف في المسألة حتى يعلم كلام الناس فيها، إنما هذا في طلبة العلم الذين ليس لهم استقلال في النظر فينظرون إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. أما المجتهد المطلق فإنه لما كان يتعامل مع النصوص فإنه يفسد بموجب هذه النصوص، ولو بدا أن أحدا لم يوافقه على ذلك فهو مجتهد في ذلك معذور بحسب ما بلغه من الدليل. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عباس وغيره يفتي ولا يستوعب كلام الصحابة قبل الفتى وينظر من وافقه ومن خالفه. نعلم مثلا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الربا هو ربا النسيئة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربا نسيئة، ولا يقول بربا الفضل، مع أن هذا القول لم يسأل ابن عباس الصحابة عنه هل تقولون به أم لا تقولون. ولهذا لما كان قبل وفاته رحمه الله رضي الله عنه بأيام رجع عن هذا القول، فلما قيل له أنك كنت تفتي بخلاف هذا قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. كذلك عمر رضي الله عنه في تيمم الجنب كان رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتيمم، مجتهدا في ذلك رضي الله عنه، ولم يرجع إلى الصحابة يستشيرون في هذا. فالمجتهد المطلق ليس ابن مسعود أيضا لما سئل عن الزواج من أم البنت إذا طلق البنت فأفتد مسعود بالجواز، ثم بعد ذلك لما رجع وجد أن الصحابة يخالفونه في هذا. أبو موسى الأشعري لما سئل أيضا عن مسألة أخت وبنت وبنت ابن فأفتى فيها بما يظهر له أن للبنت النصف وأن للأخت النصف وليس لبنت الابن شيء، ثم قال اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. الشاهد أنه أفتى قبل الرجوع إلى ابن مسعود. فالمجتهد لا يلزمه أن يستوعب كلام أهل العلم في المسألة، فإن قال قائل لكن العلماء قالوا بأن المتكلم في أي مسألة من مسائل العلم لابد أن ينظر في كلام العلماء، نقول أما المجتهد المطلق فلا يلزم بهذا، لكن الطالب الذي نظره إلى النصوص يكون عبر نظر أهل العلم فهذا هو الذي يتريث وينظر إلى أهل العلم الذين يتكلموا في المسألة. اللهم إلا إذا كان في أمر ضيق ويحتاج منه إلى عمل في نفسه فيعمل بما يظهر له من الأدلة، ولو كان عنده نص عام لم يبلغ المخصص أو نص مطلق لم يبلغ المقيد فإنه يعمل بحسب ما عنده، لأنه مطلوب منه العمل الآن، فإنه يعمل بهذا الأمر فيما يظهر له من دليل. هذا بالنسبة لطالب العلم. كذلك أيضا المجتهد ليس عليه أن يتوقف حتى يحصل النصوص كلها، يعرف ما يعني عامة وخاصة، قد يغيب عن المجتهد النص فيفتي بما ظهر له من النصوص التي أمامه، ولو ظهر له بعد ذلك أن هذا يخالف النص الشرعي فلا ضير عليه في ذلك. مثلا قد يفتي بالعام لعدم بلوغ الخاص ويبلغ الخاص بعد ذلك فيرجع إليه، قد يفتي بالمطلق، قد يفتي بالمنسوخ لعدم بلوغ الناسخ إليه، فبعد ذلك إذا اطلع على الناسخ أو اطلع على المقيد النص المقيد فإنه يقول به، ويدخل ذلك كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم هو عالم هو عالم بخلاف العلماء وبإجماعهم هو عالم، لكن السؤال إذا عرضت عليه مسألة هل يلزمه أن يطلع على كلام أهل العلم؟ لكن هو عالم بكلام أهل العلم، لكن هذه مسائل اجتهادية قد تطرأ ولا يدري عن كلام أهل العلم في ذلك، فهل يلزم أن يتوقف في الفتوى حتى ينظر في كلام أهل العلم؟ هذه مسألة غير. إنما المجتهد من شروطه أصلا أن يكون عالم بكلام أهل العلم، ولا شك أن هذا عنده معرفة، أحمد كان يعلم كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين بعدهم، وكذلك مالك رحمه الله يعلم، لكن السؤال إذا استفتي في مسألة مسائل الاجتهاد هل يتوقف حتى ينظر كلام أهل العلم؟ الجواب لا يتوقف. المسألة غير، لو تفطنت للكلام لعرفت المسألة غير. هو أحد قال المجتهد لا يلزم أن يعرف كلام أهل العلم، يعني لا يلزم أن يكون محيطا بكلام العلم في مؤهلاته. المجتهد يعلم، قلنا يعلم، لكن مسألة الآن استفتي فيها، هذه المسألة ما يعرف كلام أهل العلم، هل يتوقف؟ إن قلنا بالتوقف هنخطئ الصحابة والتابعين. قلنا لا، ما يلزم، ما يبحث أولا، ما يبحث. ابن عباس ما بحث، ولا ابن مسعود بحث، ولا أبو موسى بحث، ولا عمر بحث، ولا معاوية بحث، ولا علي لما حرق الصحابة بحث.
حرك للشيعة.
إذن في فرق بين
الشيعة
مؤهل العالم
محرك
علي لما حرك.
حرك الشيعة قلتم
الصحابة. نعم حرك الشيعة
قلتم حرك الصحابة.
لا حرك الشيعة. نعم، فكلها مسائل اجتهاد يقولها من اجتهاده. معاوية صلى بالناس أربعا ولم يرجع إلى أصحابه، لكن هل هو عنده علم؟ عنده علم. نعم اقرأ.
قال العلامة فيصل رحمه الله
جدا يا محمود، واضح.
قال هذا الكتاب
اللي ما عنده معرفة بالدليل هذا اللي توقف، لأنه ما يدري عنه. مالك توقف لأنه ما عنده كلام أهل العلم، مالك توقف انه ما يدري عنها الحكم، عن الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله. ما يدري مالك عن الحكم، مش ما يدري مالك عن كلام اهل العلم، ما يدري مالك عن الحكم. هذا توقفه. يتوقف المجتهد اذا لم يدري ما الحكم، مش يتوقف المجتهد حتى ينظر في كلام اهل العلم. وجاء عن اظن اسحاق رحمه الله عليه لما تكلم في مساله، فقال له السائل، فقال له القائل فلان يوافقك في هذه المساله، قال لم اكن اعلم ان احدا يوافقني، يعني ما ادري من يوافقني ولا من يخالفني. نعم.
قال علامه فيصل رحمه الله: هذا الكتاب من احسن المختصرات.
نعم.
هذا الكتاب من احسن المختصرات في الفقه واوضحها واصحها، ومؤلفه الامام العالم المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المولود سنة 72 و100 بعد الألف، المتوفى سنة 50 من القرن الثالث عشر رحمه الله تعالى.
نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه.
متن مشهور معروف عند أهل العلم. نعم، مزكى منهم.
قال: كتاب الطهارة باب المياه، الماء طاهر.
دائما التصنيف الفقهي والأحكام بأحكام الصلاة، ويبدأون قبل الصلاة بأهم بشروطها، ويبدأون بأهم الشروط وهو كتاب الطهارة. والمراد هنا بكتاب الطهارة، الطهارة المتعلقة بجانب إزالة النجاسات ورفع الأحداث، لا بالنسبة للطهارة طهارة القلوب، فإن طهارة القلوب محلها محل آخر، إنما يريدون ما يتعلق بأحكام رفع الأحداث و إزالة النجاسات. فالطهارة عندهم رحمه الله تعالى هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث أكبره وأصغره وزوال الخبث وهو النجس، سواء كان ذلك في البقعة أو كان في الثوب أو كان في البدن أو غير ذلك. ويعبرون بزوال الخبث لا بالإزالة، لأنهم ينظرون في الخبث إلى زواله، سواء نزل بنفسه كالاستحالة مثلا، أو نزل عليه ماء مطر من غير فعل فاعل بشري في الإزالة أو غير ذلك، أو زال بفعل فاعل، كل هذا سواء، إن أزاله الإنسان أو زال هو أو استحاله وتغير، المهم أن العين النجسة تزول فلا يبقى لها جرم، فحينئذ تكون الطهارة. ولهذا يشترطون في رفع الحدث ما لا يشترطون في زوال الخبث. في رفع الحدث حددوا من الموائع الماء، فلا يرفع الحدث إلا الماء. أما في النجاسة فيرفع الحدث أي شيء من المائعات على الصحيح، فلو رفعها بماء أو رفعها بمائع غير الماء أيا كان فإنه يصح الرفع، لأن المطلوب هو هنا زوال العين النجسة، فسواء زالت بالماء أو بغيرها، المهم أي شيء يزيلها. كذلك أيضا يشترطون النية في رفع الحدث، يشترطون النية في رفع الحدث، يعني رفع الحدث لا بد فيه من رافع، والرافع لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات. إنما زوال النجس ما يلزم النية، يعني لو أن إنسان أزال النجاسة من غير نية ولا شيء هذا صح. فلو أن إنسان ثوبه نجس فنغمس في الماء وخرج، حصل طهارة للثوب وليس له نية رفع، يعني ما قصد رفعه، ما قصد إزالة النجاسة، هل يصح أو لابد أن يزيل النجاسة بالنية؟ لا، ما يلزم. لكن إذا انغمس وخرج من الماء، انغمس في الماء ثم خرج منه، وكان محدثا حدثا أكبر، وقد عم الماء بدنه كله، هل يصح رفع الحدث هنا؟ ما يصح. لماذا؟ لعدم وجود النية. يبقى النية في رفع الحدث تلزم، أما في زوال الخبث لا تلزم. الماء في رفع الحدث يلزم، فإن لم تجد ماء فتيمم، إنما إذا وجدت مائعا غير الماء كالعصير وغير ذلك هذا ما يصح رفع الحدث به. لكن زوال الخبث، لو أن إنسان عنده نقطة بول وقعت على ثيابه، وعنده مثلا كأس من عصير فأراقه وغسله، غسل ثوبه، هذا صح رفع الحدث، فرفع الحدث يختلف عن زوال الخبث. نعم صح زوال الخبث، أما رفع الحدث فإنه لا يصح بمائع غير ماء، لأن الله أحال بعد الماء على التراب ولم يحل على غيره، فقال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء لابد أن يكون ماء فرفع الحدث، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا. إنما النجاسة إذا استحالت دل الدليل على طهارتها، تطهر بالاستحالة، فإن استحالت بنفسها كالخمر إذا استحالت بنفسها فإنها تكون طاهرة ولا تكون نجسة، كذلك التربة إذا وقع عليها النجاسة ثم إنها جففتها الشمس فصارت البقعة طاهرة أو غير ذلك. نعم
قال باب المياه الماء
طاهرة التي أول الكتب التي تدرسها الفقهاء، الطهارة إنما تكون بالماء وتكون بالتراب، الماء ويكون منه الوضوء والغسل، والتراب ويكون منه التيمم، الطهارة الصغرى هي الوضوء، ولا يتطهر الإنسان من النجاسة من الحدث الأكبر بالوضوء إنما لابد من الغسل، وأما الغسل فإنه يغنى عن الوضوء، لكن الوضوء لا يغنى عن الغسل، لكن لو كان الإنسان عنده حدث أكبر فاغتسل ولم يتوضأ أجزأه ذلك، هذا يجزئه ولا يلزم ماذا؟ الوضوء. لكن السنة أن تبدأ اغتسالك بغسل الفرج وكذا، ثم الوضوء، ثم إفراغ الماء على بدنك مبتدئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا كله على وجه السنية كما جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة في الصحيحين. لكن إن عممت بدنك بالماء مع نية رفع الحدث هذا أجزأك في الحدث الأكبر. طيب لم تتوضأ أجزأك ذلك، لا يلزم أن تتوضأ، أجزأك هذا ولو انغمست في الماء ثم خرجت من حدث أكبر ناويا رفع الحدث الأكبر فإنك يجزئك ذلك. أما الوضوء فلا يغني عن الحدث الأكبر، لا بد من نية الوضوء في الحدث الأصغر. فإن عدلنا إلى التيمم وطار بالتراب أغنت عن الحدثين، والتيمم له صفة واحدة سواء في الحدث الأكبر أو في الحدث الأصغر، وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه، هذا يغني عن الحدث الأصغر والأكبر، وقد كان حديث النبي عمار في الحدث الأكبر. نعم الوضوء قبل الغسل هذا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ النبي بالغسل فيتوضأ بعد الغسل لو أنه نقض وضوءه فإنه يتوضأ، هذا إذا نقض وضوءه فإنه يتوضأ. نعم
الماء طاهر مطهر،
نعم
لا يخرجه
الماء طاهر مطهر، الماء المطلق طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، نعم
لا يخرجه عن الوصفين إلا
نفسه مطهر لغيره فيرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم
لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات،
لا يخرجه عن الوصفين، أي وصفين؟ عن كونه طاهرا أو كونه مطهرا، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، فالنجاسة إذا سقطت في الماء فغيرته، غيرت أحد أوصافه سواء الرائحة أو اللون أو الماء نفسه، لكن قد يكون بجوارك نجاسة ترد رائحتها عليك لكن الماء لا يتغير بها، لكن هذه الرائحة تأتيك بالمجاورة لا بالمخالطة، هذا لا يؤثر. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وهو صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه وحي، وهذه الزيادة فيها ضعف عند كثير من العلم، لكن العمل عليها مع كونها ضعيفة لكن العمل عليها، إلا ما غير لونه ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة سواء كانت قليلا أو كثيرا، إذن إذا تغير الماء لا ننظر إلى قليل أو كثير، إذا تغير بالنجاسة لا ننظر إلى قليل أو كثير. طيب إذا لم يتغير الماء بالنجاسة ووقعت النجاسة فيه، فإن من أهل العلم من يفرق بين القليل والكثير، وحد القليل من الكثير حديث القلتين، حد القلتين لحديث القلتين، فعند من صححه وقال به يعتبر القلتين حدا في ذلك، وعند من لم يصححه فيعتبر أن الأمر منوط بماذا؟ بالتغير، فسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس طالما أنه لم يتغير. وهذا القول هو القول القريب، هو القول الأقرب لحديث أبي سعيد: إلا ما غير، المطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. نعم.
وعن الثاني ما أخرجه.
نعم. نعم، لو أنا مياه الصرف الصحي، مياه النجسة استحالت إلى طاهرة، سواء كانت بمعالجة أو غير ذلك، نعم ما في إشكالية، صارت طاهرة وترفع الأحداث وتزيل الأنجاس لأن المعنى زاد. نعم.
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة.
وعن الثاني أي عن الوصف الثاني، وما الثاني عندنا يا إخوان؟ مطهر. وعن الثاني هو المطهر، الماء طاهر ومطهر، لا يخرج عن الوصفين طاهر ومطهر إلا ما غير ريحة أو لون أو طعم. طب يخرج عن الثاني هو المطهر ما خرج عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، فالمغيرات الطاهرة أخرجته عن كونه مطهرا إلى كونه طاهرا. هذا عند من قسم المياه إلى ثلاثة أقسام، فعنده طاهر ومطهر ونجس، لكن عند من قسم الماء إلى قسمين طاهر مطهر أو طاهر أو مطهر يكفي ونجس، فهذا لا يعد هذا المتغير بالطاهر الذي غالب عليه لا يعد ماء، يعده حسب ما تحول إليه وتغير إليه. فمثلا هذا ماء، هذا كأس في ماء وضعوا فيه شايا، ها نقول هذا صار طاهرا، هذا صار شايا أصلا، هذا لا يقال عليه ماء أصلا، هذا لم يعد ماء. أو وضعت في عصير عصيرا، هذا لا يقال ماء، هذا عصير. فعندما يقول هذا طاهر خلاص يقول هذا طاهر ولكنه غير مطهر، أي لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس، لكن هذا ليس ماء لأنه سال بإطلاقه. لكن إذا كان التغيير لا يسلبه إطلاقه، كأن مثلا تضع فيه مادة طاهرة فتغير بعض الشيء، تغير مثل ما نقول يعني يحصل عكر بالماء لكنه يبقى ماء، فطالما أن اسم الماء باق عليه فهو ماء يرفع الأحداث ويزيل الأنجاز. نعم.
نعم. ولا فرق
ماله. طيب يعني هذا على خلاف، يعني بالنسبة عندهم أن الطاهر هذا لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس، بعضهم يرى أنه يزيل وبعضهم لا يرى أنه يزيل. والصحيح أنه في كما قلنا وقدمنا في باب النجاسات فالأمر في ذلك واسع، بأي مائع يحصل زوال النجس فيجزئ، وأما الأحداث فإنها لا ترفع إلا بالمياه والمياه المطلقة، الماء المطلق. نعم.
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما.
هذا ترجح الشوكاني وهو الراجح، لا فرق طالما أنه لم يتغير إلا ما غلب على ما غير ريحه ولونه أو طعمه. نعم.
ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل.
هذا صحيح أيضا، ما مستعمل وغير مستعمل، ما إذا استعمل، ومراد الفقهاء من الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في طهارة وانفصل عن جسدي وجسمي المتطهر. ليس الماء الذي تغمس فيه يدك هذا ليس مستعملا، فإن غمست يدك بماء هذا لا يقال ماء مستعمل، وإنما الماء الذي انفصل منك نتيجة طهارة هذا يقال ماء مستعمل يعني استعمل. هذا الماء قد اختلف أهل العلم، فمن قال هذا لا يرفع الحدث، ومنهم من قال بل يرفع الحدث، وهو الصحيح أنه يرفع الحدث لأن الماء المستعمل ماء طاهر، ولأنه انفصل عن طاهر، ولأنه باق على إطلاقه، فما الذي يخرجه عن حد كونه يرفع الحدث؟ نعم.
قال فصل والنجاسات هي
استدل من ذهب إلى أنه لا يرفع الحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي نهى عن الاغتسال من الماء الراكد، أنك تغتسل فيه ثم تتوضأ منه أو تتطهر منه، ولكن العلماء الذين يرون صحة ذلك يرون أن العلة راجعة إلى الأذى. أما هؤلاء الذين يرون عدم استعمال ماء مستعمل في رفع الحدث يرون أن العلة هي النجاسة، والصحيح أن ذلك للأذى، فلا ينبغي لأحد أن يغتسل في هذا الماء الدائم اللي هو يعني الساكن وكذا حتى لا يفسده على غيره، حتى لا يفسده. قيل لأبي هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله، يعني يأخذ منه إيه؟ تناولا يأخذ منه، لكن هذا رجع إلى الأذى وليس إلى النجاسة، وليس إلى النجاسة. نعم. إن أخرجه عن إطلاقه فلا يعد ماء، إنما إذا كان قد وضع فيه الصابون أو شيء ولكن بقي ماء حصل في عكر قليل فهذا يرفع الحدث وهو واسم الماء باق عليه. نعم نعم. لا مش أخرجه عن إطلاقه، مش أخرجه عن إطلاقه، مش الرائحة، الرائحة اللي هو ما غير رائحة ولو طعم هذا في النجاسات، هذا في النجاسة، إنما في الطاهر إذا سلبه إطلاقا، إذا سلبه إطلاقا فلم يعد ماء. نعم.
قال فصل والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا.
غائط الإنسان مطلقا، غائط الإنسان مطلقا. طب لماذا قال مطلقا؟ غائط الإنسان وخلاص، غائط الإنسان مطلقا. ليه قال مطلقا؟ ها؟ نعم. يشمل يعني أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، سواء كان الذكر صغيرا أو كبيرا، أكل أو لم يأكل، وإنما جاءت رخصة في ماذا؟ في البول، تفريق كان في البول، تفريق إنما كان في البول، كما جاء في حديث صفوان بن عسال تقريبا أو أبي السمح، حديث أبي السمح في تفريق بين البول الجارية وبين بول الغلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من بول الجارية وبالنطح من بول الغلام. أما الغائط فلا يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. نعم واضح. لهذا قال غائط الإنسان مطلقا. ومن هنا يا إخواني دل هذا على أن العالم إذا وضع متنا المتن يكون مضغوطا، متن يكون مضغوط، المتن هذا شفرات شفرات، وأنا أوصيكم ما حييت إن شاء الله لا تسمعوا لأي أحد يقول دعوكم من المتون في أي علم العلوم، هذا جاهل، هذا جاهل جويه الجهول، في خطوط عامة، خطوط حمراء، خطوط حمراء ما تقبل المناقشة، أي واحد يأتيك يقول دعك من المتون في باب من الأبواب وأي علم العلوم علم أن هذا جاهل يعظ، فهو وجاهل يعلم، والجاهل لا يعلم، هذا يتعلم أولا حتى يعرف ما المتون، متون هذه مضغوطة، متون هذه مختصرات تجمع لك رؤوس الفقه، ثم بعد ذلك تطلب شرحها. طيب هل الشوكاني هنا ذكر دليلا؟ ولا دليل واحد ذكر الشوكاني، يبقى كتاب بلا أدلة ما يصلح. مزق كلام رجال، هنشغل الأمة بكلام رجال؟ مزق يا رجل، نقول بل أنت الذي تمزق ولا تمزق هذه الكتب. هذه الكتب كل حرف فيها بدليل، لكن هذه طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. هذه كتب فقه، هي كتب أحكام ليست كتب أدلة. قد يذكر الدليل أحيانا وقد لا يذكر، هذه كتب أحكام، هذه طريقة تصنيف. فانتبهوا يا أخواني، وهذا نركز على الخطوط العامة هذه التي قد تبدو سهلة بالنسبة لكم، لكن هي مفاصلات بالنسبة لأقوام آخرين. بعض الناس ما يدرس هذه الكتب، هذه كتب رجال نجمع الناس عليها، هات يا رجل البخاري ندرس البخاري، لما هذه الكتب. طيب أنت معنى الآن في كل وقفة من هذه الوقفات بنذكر أدلة فيها ولا لا؟ معنى أن كل كلمة فيها دليل، كل كلمة بناها على الدليل، لكن هذه طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. في أصول كده، في أصول في 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 التعلم، في في التلقي، في وهكذا. زي أطلب العلم على يد الأشياخ، ما تقبل مناقشة من أحد، يقول لك من كتب، ما تقبل مناقشة من أحد. خذ العلم على يد الأكابر والمعروفين بالعلم، لا تأخذه على يد المجاهيل، لا تناقش، سمعا وطاعة. دي قوالب منتهية. أحد إخوانكم بيستشرني في يعني أحد الإخوة مثلا يعني مرسل كتاب مثلا فيه بعض المتون يعني أو بعض أشياء، ويقول يعني أنا استشرك في طبعه مثلا لو صورنا أو طبعنا نسخ وزعناها يعني أو غير ذلك أو كذا كذا. وقلت له خط عام، خط عام، لا تطبع كتاب لغير الأكابر والعلماء المعروفين، أو إذا زكى العلماء كتابا معروفا وزكوا صاحبا، لا المجاهيل ولا طلاب العلم وإن كانوا طلاب علم على منهج السلف، لا نحيل الأمة إلا على أكابرها. هؤلاء الطلاب ينفع الله بهم، يبقى نفع خاص، إنما تتبنى تبني عام، لا، ما في تبني عام لغير العلماء. طلب الخاص هذا تراه اليوم سلفي وغدا خلفي، اليوم لو فتشت ما فتشت قد تجد عنده مثلا غبش، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله، وقد تجد عنده شذوذات. المهم لو طالب علمي بقى نجيب زكاة العلماء وصار على مصافهم مثل ما كان يوما ما الشيخ صالح للشيخ من طلاب العلماء، هؤلاء والشيخ عبد السلام برجس وهؤلاء. إنما يا إخواني يعني بعض إخوانكم قبل الدرس يقول يا شيخ قد يستشكل على كلامك، وأنا أقول لا تدخلوا مساجد الحزبيين ولا تدخلوا ولا تدعوا فيها، احنا قررنا هذا قبل الظهر ولا لا؟ لا تخطب في مسجد يتبع فكرا، لكن مسجد عوام نعم معلم، مسجد يتبع فكرا لا. ولو قال لك تعال انشر الحق، لأنه لماذا لا يلتزمه؟ لماذا لا يلتزمه؟ ما المانع أن تلتزمه؟ يبقى له غرض، وأنا ما أقع في فخي أبدا هؤلاء، ولو قاسموني أنهم ليلة من الناصحين أقول هذا غرور، وقد استفدت من شيطانكم الأكبر وقصته مع آدم عليه السلام، ألا يستدرجني شيطان ما حيت. هذه من ألاعيب، من ألاعيب إبليس. فالأخ جاي يقول لي طيب لو أن واحد استشكل عليك بإيه؟ بإيه؟ بإن الشيخ فلاني تطبع له جمعية إحياء التراث ويخطب في مساجد إحياء التراث، الشيخ فلان ده بقى لا ليس من العلماء، الشيخ فلان ده زي الشيخ أحمد خليل كده. طب إحنا نشغل الأمة بالشيخ، هو الشيخ أحمد خليل ده شيخ أصلا مرموق في الأمة؟ أنت تنقل كلام ابن باز، تقول لي ابن عثيمين، أهي دي المشكلة يخاف منها بقى، إن يكون عندك الحق الذي تدل عليه الأدلة تقوم تشتري عليه بإيه؟ تقول الشيخ أحمد خليل أو الشيخ شريف، الشيخ شريف، الشيخ شريف بقى شيخ وعالم، هننظر في كلامه أو غير ذلك. لكن تقول لي مثلا زي الأخ اللي قال أمس في مسألة الطلب علم، طيب يا شيخ في ناس تستدل من الشيخ الألباني ليس له شيخ، دي أقف عندها، أقف عندها
وأشرق وأغرب وأضع قدم رجلا على رجل وأنا واثق إن شاء الله إن ما فيها دليل. أولا وحكم الشيخ الألباني، ترضون الحكم من الشيخ الألباني ولا لا؟ رجل واثق أنا من نفسي، لكن ما أهدر الشبهة، لا أهدر الشبهة. تفاتوا يا إخواني يا أحبابي، انتبهتم؟ خذوا من أخيكم الأكبر، انتبهتم؟ الشيخ الألباني أضعه هنا على الطاولة، وافق أو أخلف، بس يستحق الشيخ الألباني عالم، أو مضع ورقته هنا وشوف بقى الشيخ الألباني، وبالتالي سأندمهم أنهم استدلوا بالشيخ الألباني. ليه؟ لأنني سأخذ الشيخ الألباني مقررا للمسألة، فإذا به يهدم عروشهم، يقول لابد من تلقي العلم على يد العلماء. إيه رأيكم بقى في الشيخ الألباني؟ تلتزمون القولة؟ أما عن حال الشيخ الألباني فهو حال، فاتقوا الله ما استطعت، فهو حال لا يكلف الله نفس الإسعاد. وانت حالك، حالك ماذا؟ يبقى إذا تختلف يبقى، لكن شيخ الألباني، لكن تقول لي بقى الشيخ أحمد خليل ولا الشيخ أحمد مصطفى، لو إن هو الشيخ أحمد مصطفى ده إيه، ولا الشيخ أحمد خليل إيه، ولا الشيخ فلان إيه، حتى ولو استدل به البعض ليس يدخل في المسألة أصلا. هذا طالب علم ولا طالب علم، حتى ولو كان من طلبة العلم الجيدين، ده ما يدخل في، حينما نقول العلماء اختلفوا، العلماء قالوا، العلماء رأوا، العلماء كذا، لما طالب علم ده بيسترشد بالعلماء، يسترشد بالعلماء، لكن احنا ما ندخلش، ما ينفعش أنا وانت بنتناقش كده نقول الشيخ هشام يرى، الشيخ درء الشيخ هشام، لا تضحي، لما انت ما تعلمت شيء. شيخ هشام، ما يقال الشيخ ابن باز، الشيخ المعتمين، الشيخ فلان، الشيخ علان، الشيخ هشام، لكن الشيخ هشام استدل بقول مالك، يبقى قل مالك، قل مالك، لأن الشيخ هشام إذا كان فرض بالقول فلا يستحق أن يذكر. طب تابع، قل الإمام، لكن من باب النسبة، يعني من باب نسبة، بعد ما تذكر الإمام وتذكر الأدلة تقول مثلا ده رأي مثلا هشام، ده من باب نسبة عادية، مش إشكال، لكن لا تأتي وقد بين لك عالم كلاما ثم تقول لكن كلام شيخنا الشيخ هشام يخالف هذا. من شيخك الشيخ هشام هذا حتى تذكره في وسط هؤلاء؟ انتبهتم يا اخواني، بارك الله فيكم، هذه مسائل مهمة. فأنا أوزع كتاب، كتاب عالم أو كتاب العالم قال له وزع هذا الكتاب، كتاب كتاب قدمه عالم، قدم له عالم، أنظر المؤلف معروف بالسنة، هذا معروف بالسنة وإظهارها حتى لا أورط نفسي، معروف خلاص ما في إشكال، لأن الكتاب قد تكون مادته طيبة والعالم جاءه كتاب فزكى الكتاب نفسه، لكن تزكية الكتاب ليس تزكية لصاحب الكتاب، ليس تزكية لصاحب الكتاب. علمتنا السنة والحياة والتقلبات مع كل حدث وفتنة أن الإنسان لا يوصي إلا بمن تجاوز القنطرة، علماءنا الأكابر، أو اللي نص عليهم علماءنا الأكابر، فهؤلاء هم الذين يربط الإنسان طلاب بهم، يربط الإنسان طلاب بهم. نعم.
وحوله إلا الذكر الرضيع.
طيب، في الغائط قال مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، هنا فصل بقى، استثنى، استثنى الذكر الرضيع. الذكر الرضيع ما بقي يرضع ولا إذا أكل؟ تعرفون إحنا بالمصرية نقول كده باللحاس، إيه خمس ست بيضات كده من الشهر السابع ونص كيلو بطاطس، ها خد بالك، بس بلحسه كده يعني، والله لو كان بيلحس غير هذه الكمية، لو كان بيلحس طبعا يعني على لساني كده فانا ليس لم يطعم هنا، انما تلحسه اللي هو ما قلته انا، لا ده مش بيلحس، ده ناقص الحسنة احنا كمان، فده بيأكل بقى، ده يأكل، فلو بقي مع هذا الاكل يرضع، لا عبرة بالرضاع هنا، لا عبرة بالرضاع، المهم أنه أكل حتى يأكل، إذا أكل خلاص، إذا أكل صار يأكل، صار هنا يختلف الوضع، فيكون
بول الذكر كبول الأنثى، ويدل على التفريق بينهما كما مر مع حديث أبي السبح وحديث أيضا الصحيحين لما أتت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصغير لها وبلع على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي بماء فأتبعه إياه. نعم.
قال العلامة فيصل رحمه الله قوله إن الذكر الرضيع الأكثر على أن بوله نجس لكنها نجاسة خفيفة يكفي فيها الرشف والنضح، وذلك قبل أن يأكل الطعام، فإذا أكله غسل بوله كغيره.
انتبهت؟ هذا يعني ملحظ دقيق بينبه إليه الشيخ فيصل، يعني بيقول أكثر على أن بوله نجس. أهل النبي لما قال بالنضح انتبهوا، هل لعدم النجاسة ولا لأن النجاسة مخففة؟ لعدم النجاسة إذن البول بول الذكر لا يكون نجسا، أو لكون النجاسة مخففة يبقى فيه نجاسة لكن نجاسته مخففة. طب إيه يترتب على هذا؟ ما الثمرة تترتب على هذا؟ الثمرة تترتب على هذا لو قلنا بعدم النجاسة يبقى لو تركنا النضح فلا إشكال يبقى تركنا سنة، لكن لو قلنا بنجاسة يبقى لا ينبغي أن نترك النضح يبقى يلزم النضح. ومثل ذلك قالوه في المذي، هل وليس بنجس ولا نجاسته مخففة؟ فتنبيه شيخنا تنبيه دقيق، تنبيه دقيق. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله ولعاب كلب،
قال ولعاب كلب، وذكر اللعاب ولم يذكر البدن ولم يذكر الشعر ولم يذكر غير ذلك، فدل هذا على أن الحكم مختص باللعاب، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أولهن أخرون، على حسب رواية الحديث بين حديث أبي هريرة وحديث ابن مغفل، إحداهن بالتراب. نعم. لابد من التراب في هذا، وهذا إنما يكون يا إخواني في الأواني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إنما إذا لحس الكلب الثياب فلا يلزم التسبيع، لا يلزم التسبيع، بل إنه يغسل كسائر النجاسات. وهل التسبيع يكون في غير النجاسة في غير لعاب الكلب؟ يعني ممكن يقاس عليه الخنزير؟ الجواب قال بذلك بعض أهل العلم والصحيح أنه لا يقاس عليه، لأن هذه الأمور تعبدية ونقتصر فيها على النص الوارد، والنص إنما ورد في التسبيع في الكلب في لعابه إذا ولغ في الإناء، فنقتصر على هذا القدر. نعم. وهل يقوم غير التراب مقام التراب؟ خلاف أيضا، والراجح أنه لا يقوم التراب، لا يقوم غير التراب مقام التراب، لأنه كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي نص على التراب. نعم.
قال وروث، قال العلامة فيصل قوله وروث، قال في الإفصاح اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه،
الإفصاح لابن هبيرة أيضا رحمه الله وكتاب عظيم. نعم.
قال اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه،
كتب المسلمين كثيرة كثيرة سبحان الله في الفقه في الحديث في العقيدة في التفسير، يا الله ثروة ثروة عظيمة يا إخوانا، ثروة عظيمة المسلمين. ولهذا الإنسان عنده وقت يقرأ لغير الأئمة؟ ما عنده وقت إلا مبتدع يرد عليه، إنما تطلب الهداية يا أخي يا عمي يا خالي يا بني، تطلب الهداية اطلبها من الأكابر، اطلبها من أربابها، اطلبها من علمائها الكبار، اطلبها منين؟ من علمائها الكبار. العلم صنعة، فذهب إلى ماذا؟ أربابه. أخوكم علاء رخى أخبرني من عدة أيام عندهم في حقلهم الساقية في الحق في في حقلهم تعطلت، فكانوا يأتون برجل يصلح لهم الساقية دي تعطلت، يجلس طوال اليوم يفك ويركب وكذا، وفي النهاية يأخذ له 2000 جنيه ماشي، تعب فعلا 2000 جنيه. فغير الصنايعي هذا فجاء بصنايعي آخر، فجاء فك الصامولة وأعاد تركيبها وكذا ربع ساعة خلاص، قال يلا دور دور شغل شغل تمام التمام. كم تحتاج؟ فالشيخ علاء راح مديه 300 جنيه طبعا من 2000. فلا هذا كثير، 300 جنيه ما صنعت شيء، هذا يكفي 200، يكفي 200. كان الأول في نفس العطل ماذا يصنع؟ يفك ويركب وهو عارف أين العلة، ولكن يخادع الناس. لكن لما يرجع في الأمر إلى أربابه وأمنائه، ها، يختصرون عليك الطريق، يختصرون عليك الطريق ولا يكلفونك. هكذا العلم، ارجع إلى الشيخ يقول لك وهل وعدتك هذا العام، ارجع إلى الشيخ يقول لك. وهناك فرق بين النية والأمنية. ارجع إلى الشيخ أو ملحظ مصطلح يحل لك المشكلة خالص. المسألة اللي انت فيها غير المسألة اللي يجاك إليها العالم. قصرت عمرك وطريق وجهدك وعرفت الحق من أقصر طريق. إنما ضر مع الذي لم يفهم المسألة وهو يخوض فيها ويأتي يمين وشمال ولا يدري ما عم فيها. لكن العالم مختصر. فإلى أن كتب أهل العلم المعروفة على يد الأكابر، ما تقولش الكتاب المعروف ومني للكتاب، أنت من؟ كما قلنا لك مسألة تصور المسألة ليس سهلا، هذه تحتاج مؤهلات من الدراسة حتى تتصور المسألة. لأن تصور المسألة تصور مصطلح، تصور المسألة تصور كلام أهل العلم، تصور المسألة تصور الكتب التي مظنة المسألة ترجع فيها إلى كتبها المتخصصة في ذلك، بعد ذلك تكون قد تصورت المسألة. هذا مش من باب التعقيد، لا، من باب التقعيد وليس من باب التعقيد. الحروف واحدة لكن بين المعنيين كما بين السماء والأرض، ليس هذا من باب التعقيد، هذا من باب التقعيد. نعم.
قال في الإفصاح اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله، فقال أحمد مالك وأحمد
الإنسان يقال غائط، غائط الخارج منه من دبرية يقول غائط، غير الإنسان من الحيوان يقال روث. نعم.
فقال مالك وأحمد في المشهور عنه أنه طاهر، وقال الباقي نجس. وقال أبو حنيفة رحمه الله درق الحمام والعصافير طاهر والباقي نجس. وقال الشافعي هو نجس على الإطلاق.
نعم، هذا اختلاف أهل العلم، هذا اختلاف أهل العلم، وإنما ذكر هؤلاء الأربعة ولم يذكر غيرهم لأنهم مشهورون بالفقه في هذا. نعم. والصحيح طهارة روث ما يؤكل لحمه وبوله لحديث الصحيحين، حديث العرانيين لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإبل يشربون من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بطهارة ما أصاب ثيابهم إذ الشارب يحتاج إلى ذلك. وترك الاستفصال ها في مقام الاحتمال ينزل منزلة ماذا؟ المقام.
واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي والصق والباشق ونحوه طاهر انتهى. قال العلامة فيصل قلت والراجح أن روث ما يؤكل لحمه وبوله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها.
نعم.
قال العلامة الشوكانية رحمه الله ودم حير.
هذا الدليل ظاهر وواضح والحمد لله. وقاس العلماء على الإبل كل ما يؤكل لحمه. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله ودم حيض.
ودم حيض وهذا نجس باتفاق، دم الحيض هذا نجس باتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل ذلك، والله سماه أذن وأمر بطهارة المحل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال تحطه ثم تقرصه. فإن بقي له أثر جاء في غير الصحيح ولا يضرك أثره، وإن كان في ضعف لكن لا يضر الأثر بعد الغسل. نعم.
ولحم خنزير،
وهذا بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة هل هو نجس أم لا؟ دم الاستحاضة، دم الاستحاضة
طاهر، دم علة.
نعم،
دم علة، دم علة،
دم عرق،
عرق طاهر.
ها، لكن خرج من السبيل، خرج من السبيل، لكنه جاءت المسامحة وجاء العفو في نزول هذا الدم على المرأة ولو كان أثناء الصلاة، في أن تؤدي الصلاة، لأنه لا إمكانية أن تتوقف حتى انقطع هذا الدم إذا هذا الدم ينزل دائما، فجاءت الرخصة في أنها تصلي ولو مع نزول الدم. نعم نعم، لا ناقض ناقض ناقض، لكن جاءت الرخصة، جاءت الرخصة في هذا، لأن النجاسة هو كالدم الخارج من البدن، فمن رأى نجاسة الدم الخارج من البدن قال بالنجاسة، وهذا كلام الجماهير، ومن رأى بأن ما خرج من البدن هذا طاهر فيرى أنه طاهر. نعم،
وفيما عدا ذلك خلاف.
قال ولحم خنزير،
قال ولحم خنزير.
نعم، قال ولحم خنزير، ولم يقل ولعاب، قال ولحم، ولحم، ولحم خنزير. نعم، ولحم خنزير فإنه نجس. قال سبحانه قل لأجل فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه نجس. نعم،
قال وفيما عدا ذلك خلاف.
نعم، يخرج من أي أحد كان مسؤول، يتدفق. نعم، يتدفق. التدفق يسيل. نعم نعم نعم، إيه العمى ولم يذكر الميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة إذا كانت الميتة غير أدمي فإن نجسة لحديث ميمونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابة فانتفعتم به، أما الميتة فقال فلا خلاف فيها، سواء كانت الميتة هذه مما تزكى كانت حية أو مما لا يزكى، فإذا ماتت فلا فرق بين ميتة المزكى وغير المزكى، هذه الميتة نجسة. نعم نعم، انت بتؤسس على اقوال مين؟ من اللي بيقول قليل وكثير؟ هذا يعني انت تفرض ما في الذهن ولا ما في كلام اهل العلم، هذا ما ياكل، هذا اكلت، هذا ما اكل. وفي الاطعام مين اللي قال ان هو لو كان لو ما يطعم فانك تخرجه؟ مين اللي قال؟ من اللي قال؟ من الذي قال في كفارة اليمين إذا لم يطعم إلا لبن أم نخرج له في الكفارة نعده؟ ما نعده، ما لا فرق بين القليل والكثير في الأكل، لا فرق بين القليل والكثير، إنما أنا أقول هذا ليس أكلا أصلا، هذا اللي تضع على اللسان شيء شيء يذوب مع اللسان، هذا هذا ليس أكلا أصلا، إنما أكل ويبتلع هذا الأكل لا فرق بين القليل والكثير. نعم،
قال فصل في تطهير النجاسات، ويطهر ما تنجس بغسل.
ذكر النجاسة، ذكر تطهير النجاسة، إذا وجدت النجاسة ما السبيل إلى تطهيرها؟ نعم،
قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم.
نعم،
قال والنعل بالمسح.
أما بالغسل فهذا لا إشكال فيه، فإن غسلت النجاسة حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم هذا يحصل به الطهارة اتفاقا. نعم،
قال العلامة فيصل رحمه الله قوله حتى
طيب
لا يبقى عين،
نحتاج إلى أنه لو أنه غسل وبقي يعني أثر كما قلنا في دم الحيض، لو بقي بعض اللون هذا لا يضر. طيب حتى في الغائط فإن إزالتها قد تحتاج إلى صابون ومزيلات. فلو أن الإنسان في مكان قد أصاب مثلا ثوبه شيء من غيط وغسله بالماء لكن بقي إلا ما يضره، مثل هذا يعفى عنه. نعم.
قال العلامة فيصل قوله حتى لا يبقى عين.
ذلك أيضا مسألة الغائط أو شيء، إذا كان الإنسان يستجمر إذا استجمر بقي زالت العين لكن بقيت رائحة، هذه لا تضر، فإن الشارع عفى عنها، لأن الشارع لما أمر بالاستجمار والاستجمار تذهب به عين النجاسة لكن يبقى الرائحة، هذا لا يضر. نعم.
قال العلامة فيصل قوله حتى لا يبقى عين أي أثر النجاسة، بل يبالغ في إزالتها وتغييرها، فإن بقي من العين بقية لم يضره ذلك، لحديث خولة رضي الله عنها قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
انتبهتم؟ يقول فإن بقي من العين بقية لم يضره ذلك. نعم.
قال العلامة الشوكاني والنعل بالمسح.
والنعل بالطهارة، النعل قد نصت عليها الشريعة أنها بالمسح، ولولا نص الشريعة لقلنا يجب غسل النعلين إذا أصابهما أذى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإذا وجد بهما أذى فليدلكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على أن طهارة النعلين لما تكون بالدلك معناه أن لو بقي رائحة ما يضر، شرع عفى عن ذلك ولا يلزم أن تغسل حتى تذهب الرائحة. نعم.
ذيل المرأة.
نعم.
ذيل المرأة.
بالنسبة لذيل المرأة جاء فيه يعني طير ما بعده، انتبه، ذيل المرأة إن كان رطبا هذا يجب غسله، لكن إذا كان فيه شيء مثلا يابس أو كذا فجاء ما بعده فأزاله فلم يعد أظهر، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال، هذا الذي يزيل ما بعده أو يطهر ما بعده، يعني تزيل العين، لكن لو كان رطبا نجاسة رطبة موجودة يعلم أنها نجاسة هذا يجب غسلها. نعم.
إشكال يا شيخنا أن النجاسة لو كانت يعني غير رطبة لن تعلق بالثوب.
لن إيه؟
لن تعلق بالثوب، يعني إذا كانت يابسة فلن تعلق بثوب المرأة، فدل هذا أن المقصود النجاسة للرطبة،
النجاسة رطبة ما يزيلها غيره،
يطهره ما بعد من
طهر. فين يطهره ما بعدها؟ التراب ما يطهره، ما يطهره،
يكون معفو عنه يعني.
المهم إن بقيت العين وجب غسلها، إن زالت العين خلاص حصلت الإزالة، لكن ما تأتي امرأة يكون ثيابها فيها النجاسة وموجودة ومبللة وقائمة وتقول يكفيني ما مشيت، لا، إنما لابد من إزالتها، إذا وجدت عين النجاسة لابد من إزالتها. نعم. نعم. ما في على العين وعلى الرأس، إذا طهر ما بعده خلاص تمام، وش يطهر ما بعده؟ ما معنى الطهارة؟
إزالة
العين، تمام، ما فيش إشكال، لو طهر ما بعده ما فيش إشكال، يعني مش هقول للمرأة تعالي وقفي وافعلي كيت وكيت، يطهر ما بعده؟ تمام، فإذا أزال فلا إشكال، لكن الكلام في هذا إذا ما أزال ما بعده يبقى يجب إزالته. نعم.
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه.
نعم، والاستحالة مطهرة، يعني استحالة النجاسة إلى طاهر، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وهو النجاسة، استحالت، كان الحكم معلقا بالنجاسة فلما تغيرت واستحالت إلى طهارة لم يعد هناك وصف يتعلق بالحكم، صار طاهرا، الماء النجس الذي استحال إلى طاهر لا إشكال. كذلك أيضا لو كانت نجاسة فوضعت في ماء طاهر كثير ولم يعد لها أثر فلا إشكال. نعم. نعم. الشمس، نعم، إن كانت أرضا فيها عليها بولة وكذا يكفي، لكن بعض الناس يقول مثلا الملابس كان فيها بولة أو شيء فنشرها في الشمس فنشف، فيقولون كل ناشف طاهر مثلا، أو الشمس كافية، لا، أما البول إذا وقع في الثوب فلا بد من غسله، البول إذا وقع في الثوب فلا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثياب إذا أصابها البول،
إنما رخص فقط في بول الذكر الذي لم يأكل بالنطح عدا ذلك الغسل. فده لا يدعى على أن أبوال تغسل، الأبوال تغسل، إنما الأرض ماشي ما في إشكال. نعم. أو سكين مثلا كان عليه دم ثم إن الشمس قد يعني أزالت ذلك فلا يلزم. نعم. دعك من الرزاز والنقطة، النقطة والرزاز، لا تقف عند النقطة والرزاز. الرزاز هذا ما لك وللرزاز تعرفه، تعرف مواضعه. الرزاز إن ما يدرك أنه أتى على ثيابك، ما يدرك أن هناك رزازا أصلا، طب هناك رزاز، ما يدرك أن هذا الرزاز وقع على ثيابك، ثم أين هو؟ ما في، فلا تشغل بالك. لكن إن وجدت شيئا في ثيابك مبللا من أثر هذا البول فاغسله، لأن الصحيح أنه لا يعفى عن يسير البول والغائط، يعفى عن يسيرهما، لا بد من غسلهما. إنما مسألة الرزاز لعل 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 هذا مشكلة، خصوصا إذا كان الإنسان في دورة المياه، تعرفون الآن وما أدركم من دورة المياه، كلها سراميك وغير ذلك، ما إن يضع الإنسان شيئا من ماء حتى يجد انتشارا لهذا، لا تشغل بالك. وأنا بغسل مثلا في القعدة، لا أوقع لا أراح، لعل مش لعل، اغسل سوي، الأطفال بيجوا لازم أغسل الأول. يا رجل توكل على الله، لو فتحت هذا الباب فهذا باب لا نهاية له، باب الرزاز وباب القاعدة هذه وباب ما أدري إيه ولعل كذا ولعل كذا، لن تنتهي. طيب يا شيخ بس يعني احتمال، دعك من احتمال، بس يا شيخ يقينا يقينا، إن كنت مستقيما فيقينا عندك يقين، لكن إذا لم تكن مستقيما، مستقيما يعني إيه؟ يعني كنت موسوسا، فكل شيء عندك يقين أصلا، هو في شيء أنت أصلا عندك مظنون؟ ده أنت التكبيرة رقم 20 يقينا ما كبرتها. فيقينا إذا كنت مستقيما، إنما إذا ما كنت مستقيما فيقينك هذا لا يعمل به، يقينك هذا شك فطرح هذا. إنما المستقيم ماشي، اللي ما عنده وسوسة ماشي. نعم.
يدخل في الاستحالة يا شيخنا؟
نعم نعم. وبتبدأ الوساوس تتمكن من مبدأ الاحتياط. يعني ايه احتاط يا اخي؟ انت تغرب حاجة احتاط، تبدأ من سات احتياط ثم تكبر شيئا في شيئا حتى تصل الى. نعم.
قال في عون المعبود عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أطيل ثوبي، قال أطيل بضم الهمزة من الإطالة في المكان القذر أي النجس، وهو بكسر الذال أي في مكان ذي قذر، يطهره أي الذيل ما بعده أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر. قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. وقال أحمد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك يطهره إلا الغسل. قال وهذا إجماع الأمة. انتهى كلامه. قال الزرقاني وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل، ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل
طيب ونعل الرجل متى يطهر بالأرض؟
بالحك.
قال يدلكه، معناها أن ذهبت العين، يبقى انتبهوا مع بقاء العين لا يطهرها إلا إزالة النجاسة.
مع بقاء لا بد تزول النجاسة مع بقاء العين. نعم.
ويؤيدهما في ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله إن نريد المسجد فنطعوا الطريق النجسة، فقال الأرض يطهر بعضها بعضا، لكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره، انتهى.
نعم.
يقص على الاستحالة
قال الشوكاني
الاستحالة يا شيخنا يقص عليها. نعم. الاستحالة مسألة الاستحالة مسألة الري بمياه المجاري، ري الأرض
الري بمياه المجاري، الري بمياه المجاري ما يجوز لأنها نجسة وكذا وتؤدي إلى التلويث، لكن المأكول منها المأكول منها طاهر لأنه يستحيل. إنما أنت تروي هذه المياه إن كانت مخلوطة بغيرها، إن كانت مخلوطة بغيرها بحيث أنه يعني غلبت عليها هذه المياه الصالحة الطاهرة لا إشكال، إنما إذا بقت على نجاستها فمثل هذه لا تستعمل لأنها قد يكون فيها نوع مضرة، دي واحد. الأمر الثاني تلويث الثياب. نعم. لكن إذا لم يكن فيها مضرة وكنت ستغتسل أو ستغسل ما مس ثيابك منها فلا إشكال. نعم.
وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
تمام.
والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.
أما قول والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن الشارع، أما في رفع الأحداث فلم يأتي دليل من الشارع أن غير الماء يقوم مقام الماء، لم يأتي دليل من الشارع. وأما في زوال الأنجاس كما قلنا قد أتت الأدلة بغير ذلك بغير الماء. أما في الأحداث فلا يصح رفع الحدث بماء غير الماء، إن لم يجد ماء فعليه بالتراب. نعم.
قال باب قضاء الحاجة.
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إذن أحال بعد الماء أحال على التراب ولم يحل على ماء عن غيره. تحول هذا إليه بس اللحم هذا متأثر لكن الثمرة غير متأثرة، ثمرة ذي التراب هذا غير متأثرة غير متأثرة غير متأثرة بالنجاسة، ما فيها نجاسة، هذه تشرب بعروقها تشرب بهذه العروق، والثمرة لا تروى كل لحظة، الثمرة يمر عليها أوقات ما تروى فيها ولا تروى يشتد حبها وينتظر بها الحصاد ويتوقف الري بهذا إلى غير ذلك، ولهذا ليست ثمرة نجسة، إنما هذا اللحم تغير بهذه النجاسة ولهذا تحبس حتى يتغير موردها وعلفها. من الذي قال بأن الثمرة تنجس؟ من الذي قال؟ كيف ما قال؟ مش بالنجاسة. لا مش أقصد الكبر هذا رجع لنجاسة، إنما معلوم أن السماد هذا الذي يضعونه اللي فيه مثلا نجاسة أو مثل هذه المياه، هذه تجود الزراعة، تجودها والذي يسمونها عندنا في فلاحين السباخ البلدي، هذه تجودها فيحسن إنتاج بهذا، لكن ده ما له علاقة بالنجاسة. لو ثبت الضرر هذا يرفع كل إشكال فيمنع لضرره لا لنجاسته، لو ثبت الضرر هذا لو ثبت الضرر كل ما ثبت الضرر هذا ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار.
باب قضاء الحاجة من البول أو الغائط. نعم.
قال
على المتخلي
قال على المتخلي الاستثار حتى يدنو من الأرض،
يعني هذا إذا كان في مكان عراء، أما إذا كان في دورة المياه وفي مكان محصور ولا أحد يراه فلا يلزم أن هو ينتظر حتى إذا اقترب من القاعدة أو من الأرض رفع ثيابه، لا يلزم، لأنه يخلع ثيابه أصلا كلها لو أراد، لأنه مستتر. أما من كان في خلاء في عراء، هذا الذي لو رفع ثيابه وواقف قد تبدو عورته، فهذا ينتظر إذا كان يقضي حاجته من غائط، ينتظر حتى إذا اقترب من الأرض نزع ثيابه، فحينئذ يكون هذا أستر له. ومن أراد غائطا ذهب عن أنظار الناس حتى لا يرى أحد، لأنه يحتاج إلى كشف العورة كلها. ومن أراد بولا لازمه أن يستر عورته، لكن لا يلزم أن يذهب بعيدا، لأن البول غير الغائط، البول يحتاج أن يكشف مكانا معينا، فهذا يمكن أن يراه الناس وهو مستتر عنهم بعورته. ويدل على ذكر حديث حذيفة كما في الصحيح لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتهينا إلى استنباط القوم وأنا عند عقبه، فبال قائما صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والبعد أو دخول الكنيف وترك نعم. الكلام
وترك الكلام أثناء قضاء الحاج، إلا إذا احتاج الإنسان إلى مياه إلى شيء. نعم.
والملابسة لما له حرمة وتجنب
على متخلي الاستطار والبعد وترك الكلام والملابسة
والملابسة لما له حرمة وتجنب نعم. الأمكنة التي
يعني إذا كان شيء له حرمة فلا تدخل بها إلى الخلاء، ككتب أهل العلم فضلا مع المصحف، وكذلك يعني أيضا ما له حرمة، فإن هذه الأماكن أماكن قضاء حاجة، وينبغي أن ننزه الأشياء الطيبة والتي لها حرمة عن الدخول إلى هذه الأماكن. نعم.
الملابسة شيخنا معطوف على الكلام،
كذلك أيضا الملابسة
معطوف على الكلام يعني.
نعم.
الملابسة معطوف على الكلام لأنه متروكة، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني يترك الكلام ويترك ملابسة ما له حرمة.
نعم هذا أشبه. نعم هذا أشبه. ترك الكلام والملابسة لما له حرمة. نعم.
وتجنب الأمكنة التي منع عن التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف.
نعم.
وعدم
يتبول ويقضى حاجته في المساجد. المساجد تمنع من هذا كما في حديث صحيح في العربي الذي بال في المسجد، حديث أبي هريرة في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات. نعم. أو عرف كان يكون مجتمع ناس والناس تستقذر، معروف الناس مثلا لا تأتي في طريق الناس وتتخلى، أو في بعض الأماكن مثلا العامة التي العرف يمنع منها فلا ينبغي، والشرع يمنع من المساجد ويمنع من أماكن الظل التي يجتمع عليها الناس، ويمنع من التخلي في الطرقات كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. نعم.
وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة،
هذا الأفضل إن أمكن، لحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ببول أو غائط، هذا الأفضل إن أمكن ذلك. أما سواء كان في البنيان أو في الخلاء، أما عند التحقيق فإنه يفرق بين البنيان وبين الخلاء والفضاء، فإن كان في الفضاء فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرنها، لحديث أبي أيوب. ولولا مجيء المخصص لهذا الحديث لكان الحديث عاما، وإلى العموم ذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو أيوب الأنصاري الراوي الحديث. والصحيح أنه يحمل حديث أبي أيوب على الفضاء، أما في البنيان فقد جاء حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فأخذ العلماء منهم من هذا الحديث استثناء البنيان، وبعضهم أخذ استثناء البنيان، بعضهم أخذ استثناء البنيان مطلقا، وبعضهم أخذ استثناء البنيان في الاستدبار لا في الاستقبال. وبعض العلم قال بل نسخ الأمر وذكروا حديثا لكن أظنه لا يصح ولا يخلو من ضعف في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة قد تبول مستقبل الكعبة، أظن حديث جابر، ولكن فيه ضعف. فالذي به تجتمع الأدلة أن البنيان مستثنى ويكون في الاستقبال لا في الاستدبار. نعم، ويكون في الاستدبار إلى الكعبة يعني لا في الاستقبال. نعم، حكاية إيه؟ تكفي ما لم يرد معارض، الفعل هنا يكفي ما لم يرد معارض، لأن الأصل أن فعله صلى الله عليه وسلم تشريع. نعم.
وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة.
لا بد من ثلاثة أحجار، فإن كان حجران أتى بالثالث، لأن النبي قال كما في حديث ابن مسعود أمر بأن يأتي له بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، أي ما يقوم مقام الأحجار مما يزيل النجاسة، من ذلك القماش، الأوراق التي تزيل ذلك اللي هي المناديل. نعم، لكن لا يزيل ذلك بكتب أهل العلم، أوراق فيها كلام لأهل العلم محترمة، فلا يفعل ذلك. نعم.
ويندب الاستعاذة عند الشروع، ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ.
لا نعلم دليل على الاستعاذة، لكن وارد قبل دخول الخلاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا هو الوارد، أو الخبث والخبائث. نعم، استعاذة من ايه؟ نعم، يعني ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة هي إذا أراد بها عن استعاذة من هذا فهي الاستعاذة اللهم نعوذ بك. نعم.
قال باب الوضوء،
يبقى كان يقول استعاذة من شياطين الإنس والجن. نعم، أو من الخبث والخبائث، إنما استعاذة إذا أطلق فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوارد اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وورد في بعض الأحاديث التسمية بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قول الحمد يا شيخ.
قال والاستغفار يعني اللهم اغفر لي. الأفضل أنه بدأ من يقول استعاذة والاستغفار، لأن الاستغفار يصلح بأي صيغة، استغفر الله، لكن الوارد اللهم اغفر لي أو غفرانك، وارد غفرانك، فيقول الاستعاذة من الخبث والخبائث وقول غفرانك. نعم. والحمد بعد الفراغ، وإشارة إلى الحديث الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، هذا إذا صح. نعم، لأن فيه أيضا كلام لأهل العلم. نعم.
قال باب الوضوء، يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض،
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، يعني إذا ذكر التسمية يجب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنها التسمية واجبة مع الذكر، وبعضهم رأى اشتراطها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه ورد أحاديث في الصحيحين كحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها التسمية، فهذه صارفة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على صحته، من الصحة إلى الكمال، فالمسنون التسمية، تقول بسم الله ثم تتوضأ، هذا المسنون. نعم.
ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه،
ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثا، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وقال هذا يجب، والصحيح الوجوب، والصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء لأنهما من الوجه. نعم، ولأن النبي لم يثبت عنه أنه تركهما قط. نعم.
ثم يغسل جميع وجهه
من أعلى الجبهة منبت الشعر المعتدل أو المعتاد إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، يجب عليه استيعاب هذا المحل، يجب عليه هذا حد الوجه. وأما اللحية إن كانت خفيفة تظهر البشرة وجب عليه أن يوصل ما إليها، وأما إذا كانت كثة فالسنة أن يخللها ولا يلزمه أن يصل بالماء إلى البشرة. نعم.
ثم يديه مع مرفقين،
اليد اليمنى وتشمل الأصابع من الأصابع إلى المرفق، ويدخل المرفق مع ما يجب غسله. ثم يديه مع مرفقيه. نعم.
ثم يمسح رأسه مع أذنيه.
ثم يمسح رأسه لما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان مع أذنيه، كما جاء في حديث الخارج الصحيحين الأذنان من الرأس، أظن حديث ابن عباس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مع الأذنين والأذنان من الرأس، فيجب دخول الأذنين في الرأس كما يجب دخول المضمضة والاستنشاق في الوجه، والمسح يكون مرة واحدة، والغسل يكون ثلاثا على الاستحباب، وتجزئ مرة واحدة. نعم.
قال ويجزئ مسح بعضه.
يقول الشوكاني يجزئ مسح بعضه، لحديث عمرو بن أمية الضمري لما مسح على النصيحة وعلى العمامة، فأخذ من هذا الحديث جواز الاقتصار على بعض الرأس، لأن النبي اقتصر على بعضه. أنا ما توقفت. والصحيح أنه يجب عليه مسح الرأس كله ولا يجزئ مسح بعضه، ولم يرد في السنة الاقتصار على مسح بعضه. حتى هذا الحديث في مسح النصية والرأس، فإن النبي مسح على الرأس مع النصية ولم يكتفي بمسح النصية فقط، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح النصية واقتصر عليه، إن مسح على الرأس كله، وكانت نصيته بادية فمسح على الرأس، ولأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، ولما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح على رأسه فأقبل بيديه حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فيجب مسح الرأس كله، والمسح على العمامة إن كان النبي صلى عمامة فإنه يمسح عليها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. بعض العلم وضع شروط العمامة أن تكون عمامة عربية وهي المحنكة أو ذات الذؤابة، ولكن لا نعلم دليلا على اشتراط العمامة العربية. المهم إذا لف رأسه بما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تمسح على رأسها كذلك كالرجل، ولكن منتهى رأس المرأة يكون عند منتهى أصل الشعر وليس منتهى الشعر، قد يكون شعرها طويلا جدا لكن أصل الشعر، أصل المنبت، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه، ولا أن تمسح على خمارها قياسا أيضا على العمامة. أيوة هان. نعم الأمر واسع، بدأت من هذا أو ذاك الأمر واسع، المهم أنك تستوعب المحل كله. غسل الرقبة لم يأتي فيه شيء من السنة بالنسبة لإعادة اليدين، سنة وليست واجبة. لو مسح الرأس فقط دون أن يعيد يديه، يعني مر باليدين من المقدم إلى القفة ولم يرجع يديه، فلا إشكال إن شاء الله. أي إيه؟ سبق وقلنا ما لها شرط، المهم ما يلف في الرأس. نعم. نعم. قال ثم يغسل،
رجليه مع الكعبين.
يغسل رجليه مع الكعبين كما جاء في اليدين، يغسل يديه مع المرفقين. مع الكعبين، والله عز وجل قال إلى الكعبين وقال إلى المرفقين، والصحيح مع الكعبين مع المرفقين، فالكعبان والمرفقان يدخلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المرفقين وأدخل الكعبين. نعم.
وله المسح على الخفين.
ولو المسح على الخفين إن كان لابسا خفين فلو المسح على ذلك بشروط لعلها تأتي بعد ذلك بشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وجاء في حديث علي أيضا وهو صحيح، وجاء في حديث صفوان بن عسال وهو صحيح، كل هذا في مسح الخفين بشروط مسح الخفين. نعم.
ولا يكون
تخليل الأصابع، تخليل الأصابع إن كان الماء يصل إلى الأصابع ما بين الأصابع من غير تخليل فالتخليل يكون سنة، أما إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بالتخليل فإنه يجب. نعم.
ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة.
نعم. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية، إلا بالنية لاستباحة الصلاة. لا، لو قال يعني إلا بالنية فالنية شرط صحيح، إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل فلا بد له من نية، أما نية استباحة الصلاة لا ما يلزم، فإن الوضوء عبادة مستقلة ليس باللازم أن أنوي بالوضوء استباحة الصلاة، ليس باللازم فرضا كانت أو نفلة، لأن الوضوء عبادة مستقلة، لكن النية في رفع الحدث نعم يلزم، حتى نفرق بين من غسل الأعضاء تبردا أو كذا وبين من غسل الأعضاء ينوي رفع الحدث أو نظافة مثلا وبين من غسلها لرفع الحدث، هذا كله موجود في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق على الصحيح، وهي مسألة اجتهادية خلافية، منهم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، ومنهم من لا يراهما واجبتين بل مستحبتين في الوضوء والغسل، ومنهم من يقول بوجوبها في الغسل دون الوضوء، والصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. وأيديكم إلى المرافق، الأيدي إلى المرفق، وقلنا يدخل معها المرفق، وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس وبرؤوسكم الإضافة تدل على التعميم، ولا يقال باء تبعيضية، ومن قال أن الباء هنا تبعيضية فقدت اللغة بمن تعرف، إنما هي الملاصقة. وأرجلكم إلى الكعبين، في وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، وعلى قراءة أرجلكم وأرجلكم، فإن هذا حمل بعض أهل العلم على المسح تستوعب هذا، وبعض العلم حمل عطف على المجاورة فقط، وإلا في الحكم فهي معطوفة على المغسولات وليس على الممسوحات، إنما الجر هنا من باب المجاورة فقط، والبعض قال إيه بأن قراءة النص على الغسل وقراءة الجر على المسح. على كل السنة لم ترد بمسح الرجلين، إنما ورد بغسل الرجلين، لكن ورد بالمسح على الخفين، ولم يخالف ذلك إلا الروافض الذين قالوا بأنه يكتفى بالمسح على الرجلين، هذا هؤلاء من اشترط مخالفتهم، ولهذا نص بعض أئمة السنة على المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. هذا ما يتعلق بالواجبات في الوضوء. أيوة محمود، هذه مسألة التسميد. ها
قال بعد ما ذكر تقرير الماء، قال واما استعماله اعني الذي بقي فيه اثر النجاسه في ريحه او طعمه او لونه، اذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمنتجات الشعبيه، فالمشهور عند الحنابله انه يحرم ثمر وزرع سقي بنجس او سمن به لنجاسته بذلك حتى يصبى بطاهر وتزول عين النجاسه، وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت الثمار لانه يفضي الى تنجيسه وتحريمه، وذهب أكثر أهل العلم لأنه لا يحرم ولا يلزم من ذلك إلا أنه يظهر أثر إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر، وهذا هو الصحيح. والغالب أن النجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحب والثمر، لكن ينبغي أن يلاحظ المنتزهات والجالسين فيها أو تحرمهم أو تحرمهم الجلوس أو تحرمهم الجلوس التنزه، وهذا لا
يجوز. يعني قال بالاستحالة ما لم تظهر أثر النجاسة فإنه يقال بالاستحالة. لكن مسألة الضرر هذه يسأل فيها الاختصاص والخبرة، إن كان هناك ضرر سوف يكون في هذا الحب والثمر وغير ذلك فإنه يمنع للضرر. نعم. الغسل هو إمرار الماء على العضو مع السيلان، حصول سيلان، بخلاف المسح ما في سيلان ماء، إنما الغسل يحصل مع السيلان. طب الدلك مع امرار الماء مع سيلانه سنة وليس يجب، وليس يجب. وبالتالي لو أنه وضع الماء تحت، وضع العضو تحت الصنبور ونزل الماء وسال على العضو يكفي هذا، يكفي. لكن الدلك أفضل. وما أدراك ما الدهان والغيرة للصنايعي، يجب عليهم إزالتها. طب إن عجزوا، لأن هذه أشياء تزال بمواد لكن قد تضر هذه المواد، فيأخذون وقاية، يلبسون قفازات في الأيدي بحيث تحول بينهم وبين هذا. لكن لو حصل والإنسان عجز عن مثل هذا وكان صغيرا يعني جدا، فمثل هذا يتوضأ ويغسل، والله عز وجل يعفو له عما لم يستطع. لكن ينصحون أولا بلبس وقاية ما يقيم من هذه الأدهان، أو تكون عنده مواد يزيلون به هذه المواد، هذه الأدهان. من مسح الوجه؟ نعم، يعني يأخذ حكم الرأس، يأخذ حكم الرأس، مسح الأذن مع الرأس. قال فين؟ هات. إلا على وجه ليه؟ طب ما هو من التبع، ما هو ما يتبع الرأس يلزم، ما يتبع الرأس يلزم. آه تاني كلام ابن قدامة؟ أولا هذا تعليل يرد ما يقوله هو نفسه. طب ومن قال بأنه إذا كان تابع للرأس لا يأخذ حكم الرأس؟ ما كان تابع للرأس يأخذ حكم الرأس، ما كان تابع للرأس يأخذ حكم الرأس. شوف في مواضع أخرى، شوف كده في ابن عبد البر ولا شوف ابن القطان ولا شيء. نعم شوف كده. ها قال ايه؟ من قال؟ حتى صل. تمام. قال ابن عبد البر لم يجزه، لم يجزه. نعم. إذن المسألة ليست إجماعية، كان فيها إسحاق وأحمد، فالمسألة ليست إجماعية. إذن أيوة، بس ما أستحب هل هذا فيه التصريح بعدم الوجوب؟ لكن مثل هذه الصيغة اللي كان أحمد يعني ما يجزم فيها بالقول بالوجوب والتحريم، إذا كان عنده نص قوي. لكن لو ثبت أن إسحاق قال بهذا عليه الإعادة فالمسألة ليست خلافية، المسألة ليست إجماعية أقصد. وإذا لو ثبت لو ثبت في ذلك الإجماع لازم القول به، لازم القول به لو ثبت في ذلك الإجماع. ما هو اللي بينقل بقى حسب مذهبه، لكن الصحيح أنه لو خالف واحد لا يعد إجماعا، لو خالف واحد فلا يعد إجماعا. وإذا صح الحديث إنما الأذنان من الرأس، إذا صح ذلك هو نص في الباب، لكن لا شك أن هيبة الجماهير في هذا عظيمة. يعني لولا قول إسحاق أنا كنت أجهز عبارة بعدما ذكرت ابن قدامة وذكرت ابن عبد البر، كنت أجهز عبارة كنت سأقول وأنا أقول بهذا مباشرة، لكن أما وقد قال إسحاق وكذب المسألة تحتاج بحث الأول، يعني تحتاج، لأن لو إسحاق يقول بهذا فلا يعد إجماعا حتى لو قال إسحاق بهذا، فيكون معه الدليل، يكون معه الدليل. تبهت كده ابن هبيرة، شوف اعتمادهم على أي حديث دليلهم. لكن الصحيح أنه حسن بطرق، لكن اعتمادهم على ماذا؟ إيه بس صححه، صححه بعض العلم أيضا معتبرين، صححه بعض العلم معتبرين. فهذه تحتاج إذا يعني مراجعة، نشوف تحتاج مراجعة لطبعا يعني قول الجماهير وشيء ينقل فيه إجماع ليس سهلا، ليس سهلا. نعم البغوي ماذا قال شرح السنة في التكرار؟ نعم هات فتوى ابن باز وعثيمين واللجنة. نعم
فذهب الخوي إلى أنه مرة واحدة وهو قول الحكم وحماد والحسن وبه قال مالك وسفيان وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمد وإسماعيل. والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه أن المسح ثلاثة سنة بثلاث مياه جدد وهو قول عطاء، واختلفوا في القدر المفروض من المسح. فذهب قوم إلى أن مسح جميع الرأس فرض وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب.
دي مسألة، هي دي مسألتنا، هذه مسألتنا اللي هي مسألتي كالمسح الأذني، مسح الأذني. اصحى يا أحمد. نعم شيخ الإسلام ماذا قال؟ شوف هذا ايه على طول الميكروفون.
قال وأما الأذنان فهما من الرأس بحيث يجزئ مسحهما بمائه كسائر أجزاء الرأس بلا خلاف في المذهب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، رواه أحمد وابن ماجه. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه النسائي.
هذا حديث عظيم،
وهذا يدل على
بخلاف حديث إنما الأذنان من الرأس. هذا حديث أيضا حتى لو قيل بضعف هذا الحديث فإن النبي نعم
قال.
طب يعني ايه الشيخ اللي بيني احنا انهينا الكلام اصلا؟ انا اتعجب، انت المفروض تعقلوا هذا الكلام اكثر مني، يفترض يبقى اذنك مع هذا الكلام. يعني هذه مسألة ليست سهلة، ونقول هذا دليل اخر ودليل قوي بخلاف تضعيف حديث انما جميع الرسول، وانت مع الشيخ الالباني، سبحان الله. فهذا الحديث وهو إذا مسح رأسه وخرج ذنوبه حتى تخرج منين؟ من أذنيه، ولم يقل من شعر رأسه، من أذنيه، فدليل على إدخال الأذنين. لكن يعلموا أن القاعدة إذا ثبت إجماع معتبر يعني بخلاف هذا وجب المصير إليه. ليه؟ لأن الإجماع معتمد على دليل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه النسائي.
نعم.
وهذا يدل على دخولهما في مسمى الرأس.
نعم.
ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه.
نعم.
قال ابن عباس: بغرفة واحدة، ولم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا. قال ابن المنذر: مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن النبي كان يأخذ لرأسه لأذنيه ماء جديدا، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فاكتفاء النبي بمسح أذنيه بماء الرأس دليل على أنهما عضو واحد، ولو كانت الأذنان عضوا آخر لأخذ لهما النبي صلى الله عليه وسلم ماء آخر، فإن النبي لم يجمع بين عضوين بماء. نعم.
ولأن الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس، وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر وتفسيرا للمجمل، فعلم أن الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أنهما عضوان متصلان بالرأس إيصال خلقه، فكان منه كالنزعتين، وذلك أن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس، لأن الموضحة يثبت حكمها فيها، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فتكون من الرأس. لكن
يعني أن الأذنين من الوجه؟ الجواب لا، ولا فإنك تغسل وجهك بالماء حد الوجه إلى الأذن. طب إذا كانت ليست من الرأس إذن هي من أين؟ فإن لم تكن من وجهه فهي من الرأس. نعم.
ثم قال: لكن هل الأفضل أن يمسحها بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا؟ على روايتين، أحدهما أن الأفضل مسحهما بماء جديد.
أي لكن لم يذكر يعني الأقوال، لم يذكر ذلك أقوال، يعني عادة شيخ الإسلام أنه يذكر نسبة الأقوال، يا ليته ذكر هذا، لكن هو عموما كلامه هذا رحمه الله تعالى هو يوجب ذلك، يعني شيخ الإسلام يوجب هذا. خاصة عبد اللطيف قرأ ابن قدامة، قرأ في ابن عثيمين ابن باز. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح قول الحجاوي: ومنه الأذنان. قوله ومنه الأذنان أي من الرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فضعفه كثير من العلماء كابن الصلاح وغيره، وقالوا إن طرقه واهية، ولكثرة الضعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. وبعض العلماء صححه وبعضهم حسنه، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه، وعلى القول بصحة الحديث فهل يجب حلق الشعر؟
دليل لا إشكال فيه في مسحه، لكن في وجوبه لا، في وجوبه لا، إن لم يكن هناك دليل آخر على الوجوب، فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار المسح لا يدل على الوجوب بنفسه. نعم.
وعلى القول بصحة الحديث فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النسك؟ فالجواب دخل المسألة يعني مسألة أخرى.
نعم. طب هذا في باب إيه؟ في باب الطهارة. نعم. فقط اقتصر على هذا؟ هذا ليس عادة الشيخ.
دخل في الرجلين، غسل الرجلين.
هذا ليس عادة الشيخ. أكيد له موضع آخر في بحث مطول أكيد. وصفة المسح الأذنين وكذا هذا عادة الشيخ أكيد له موضع آخر. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يسأل سماحتكم عن حكم مسح الأذنين حال الوضوء. قال رحمه الله: الجواب يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس، جزء من الرأس، والرأس يجب تعميمه، الرأس كله من أوله إلى آخره مع الأذنين، يدخل أصبعيه في الصماغين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وهذا هو الواجب عليه في كل وضوء.
نعم.
لم يذكر تفصيل يعني.
نعم.
في الفتوى لم يذكر تفصيل يعني.
نعم. خلاص هو قال بالوجوب خلاص يكفي. نعم. ومن قل هذا عن إسحاق أنه لا يجزئ. يعني المسألة يعني ليست هي مسألة إجماعية. ليست مسألة إجماعية. والحقيقة الذي يعارض هذه الأدلة ما تعارض هذه الأدلة إلا بإجماع معتبر. أما إذا تركنا الإجماع فإن الأدلة ظاهرة. فإذا الأدلة ظاهرة حتى مع تضعيف حديث نما الأذنان من الرأس فيبقى حديث يخرج حديث يخرج من أذنيه ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا يدل على الوجوب. المنذر ذكر ماذا؟ يعني هذا ابن المنذر ده قال كلام لأحمد في هذه اللي هو إذا تركت عودا أخشى أن يعيد. ما قال إيه أحب إلي أي تختلف هذه ال... نعم نعم. يعني إذن ابن المنذر بوب بالخلاف قال اختلاف أهل العلم في من ترك مسح الأذنين هل عليه عادة أم لا. إذا ذكر الخلاف لكن ابن عبد البر قد لا يعتبر خلاف الواحد أو اثنين في هذا. نعم في التمهيد لكن ذكر خلافا أو إجماعا. نعم. المهم انتبه مسألة المسح دي عند الجميع. الجميع يرى مسألة المسح لكن الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء الوجوب وعدم الوجوب. ها يعني ذكر خلافا ابن عبد البر أيضا ذكر خلافا. إذا ذكر الخلاف فالراجح وجوبه. إذا ذكر الخلاف فالراجح وجوبه. نعم نعم. ابن القيم طيب صحح غيرهم لكن حتى مع حديث ذكر الشيخ الإسلام حتى لو حديث ضعيف لو حديث ضعيف فحديث تخرج من في مسح الرأس حتى تخرج من أذنيه دليل على الدخول. وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح ولأنهم حتى مع القولين بعد المجوب ولأنهم متفقون على أن الأذنين تمسحان مع الرأس والأكثر على أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد. ومن جهة الأثر والنص لم يثبت أن النبي أخذ ماء جديدا مما يدل على أن حكمهما حكم العضو الواحد حتى ما ضعف الحديث. لكن عملهم في هذا على أن الأذنين من الرأس عملهم أن الأذنين من الرأس بدليل أنه لا يأخذ المتوضئ ماء جديدا للأذنين ولو كان عضوا آخر لأخذوا له ماء جديدا حتى على القول بالاستحباب حتى على القول بالاستحباب عنده. نعم نعم قال ها.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقوله مع الأذنين دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين نفس الكلام أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس. ثانيا أنهما من الرأس. ثالثا أنهما آلة السمع فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي.
بس ما تكلم عن المسألة نعم لا أكيد 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 شيخ العثمين له تفصيل أكيد. ما فين ما تكلم مع مسعود كطهارة واستحباب أو وجوب أو ذكر خلاف أو إجماع أكيد له موضعك. الشاهد يعني الشاهد أنه لم يثبت الإجماع في المسألة، وإذا لم يثبت فالنص مقدم. نعم 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 لا ليس كافيا. نعم
قال الشوكاني رحمه الله تعالى فصل ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة
ويستحب هذه المستحبات واحد التثليث في غير الرأس التثليث في المغسولات أما الرأس لما كان فرضه المسح فإن المسح ممنوع على التخفيف فلا يثلث. نعم
وإطالة الغرة
المسح على الخفين يكون ثلاثا أو واحدة يكون واحدة ما كان فرضه المسح فواحدة وما كان فرضه الغسل في هذا فالوضوء فيثلث في الوضوء. نعم
وإطالة الغرة والتحجيل
وإطالة الغرة والتحجيل لا يعني أنك ترقى بالماء إلى الرأس في الوجه أو ترقى بالماء إلى الساق في الرجل إنما إطالة الغرة والتحجيل معناه استيعاب محل الفرض معناه استيعاب محل الفرض وإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بالماء في الوجه حتى يصل إلى جزء من الرأس وإنما المعنى يعني ماذا إلى حدود الرأس إلى حدود الرأس إلى حدود الأذن وهكذا وليس أنه يدخل شيئا من الرأس مع المسح وإلا كانت السنة ذلك أو كان الفرض ذلك إنما المعنى الاستيعاب معنى ذلك الاستيعاب استيعاب محل الفرض فلا يقصر فيه. نعم نعم شوف الأولاد دول اللي معه ولد يخليه جنبه يا إخوان معه الأخوي بجواره. نعم نعم الأرض كيف في أرض تمسح الرجلين مالهم يغسلن ثلاثة تغسل المسح انت على الخفين ولا ماذا غسل الرجلين ثلاثة تغسل ثلاثة السنة ثلاثة الرجلين تغسلن ثلاثة كسائر الأعضاء. نعم نعم تغسل الرجلان ثلاثا كسائر الأعضاء ما الفرق بين الرجلين وغيرهم وغيرها. نعم
وتقديم السواك استحبابا
وتقديم السواك عندك استحبابا منين جبت استحبابا هذه
النسخة اللي معي.
نعم هو خاص قال يستحب وتقديم السواك. نعم
وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع
فالسواك مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لولا أن أشق على أمتي لما أطم السواك عند كل صلاة. نعم نعم على تقديم على الوضوء يعني كانوا يرى أن موضع السواك يكون قبل الوضوء ينظف ثم يتوضأ والأمر في ذلك واسع سواء قدم أو كان هذا مع المضمضة فالأمر واسع. نعم لكن لعل التقديم هو أولى لأنه في حديث عبد الله بن زيد لما مضمض واستنشق ثلاثة بثلاثة غرفات لم يذكر مع المضمضة سواكا فيكون هذا قبل وكذلك أيضا صح مع كل وضوء لولا أشق على أمتي لأطلب عند كل وضوء. نعم 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 الله أعلم هل يرى ذلك واجبا أم لا يرى لأنه لم يذكر ذلك لا في المستحبات ولا في الواجبات يعني قلنا بأن يرى استحبابا فلم يذكر في المستحبات فلعله سكت عنهما للدلالة عليهما ويدخل مع الواجب في الوضوء الترتيب والمولاء الترتيب لأن الله رتبها في كتابه سبحانه وتعالى وأدخل ممسوحا بين مغسولات، والموالاة لأن عبادة مطلوبة شرعا على هذا الوجه، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم إنما أخر في وضوء أو في غسل تأخيرا فاحشا، لم يثبت هذا. ولهذا بعض العلماء يقول لا يشترط الموالاة. نقول له ماذا تعني بما يشترط الموالاة؟ يعني أنه لو حصل فاصل ليس فاحشا فإنه صح وضوء، فنعم إذن. أما لو حصل فاصل فاحش كأن يغسل بعض بطنه في الغسل ليلا والبعض الآخر إذا استيقظ صباحا، هذا فرقها، هذا لم يعد غسلا الآن، هذا غسل رأسه وبعض بدنه بس فقط ثم غسل بعض بدنه وقال هكذا. أما الغسل الشرعي، الغسل الشرعي لم يثبت إلا مع الموالاة، لكن إن وقع شيء ليس فاحشا كي ينقطع ماء فيذهب الإنسان لموضع آخر فيه ماء، هذا لا بأس به. فنطالب من يقول لا يلزم بالدليل. وإذا قال إذا اغتسل صباح لمساء وكمل صباحا فلا إشكال، نقول طب ولو بعد أسبوع، نقول غسل اليوم بعض رأسه وبعد أسبوع غسل البعض الآخر. فقال لا لا هذا صعب، هذا طب السنة التي بعدها، ما هو إذا لم تشترط الموالاة مطلقا يبقى لا فرق بين يوم وساعة وساعتين وثلاث، فيلزم الترتيب والموالاة.
تقديم السواك، أيوة أيوة أيوة،
لا الصلاة شيء والوضوء شيء. الصلاة الصلاة عند الصلاة يعني عند إرادتها، إنما في الوضوء إما يكون لأنه ما يستعمل لنظافة الأسنان فإما يكون مع الوضوء أو قد الوضوء مباشرة، هذا ما في إشكال يعني الأمر في ذلك واسع. أيوة بس عند كل صلاة يعني معناه عند إرادة الصلاة، فيكون قبلها يعني، لأن ما أحد يقول يتسوق في الصلاة، لكن في الوضوء محتمل. نعم الرواية حتى لو ورد معه حتى لا ينفى أن تكون قبل، لأن حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان ما ذكروا فيه السواك مع كونهم ذكروا سنن الوضوء، فيكون الأشبه والله أعلم أن يكون هذا قبل. نعم قال وغسل اليدين،
قال وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة،
هذا من السنة اللي هو غسل الكفين، يعني غسل الكفين قبل الشروع ثلاثا هذا من السنن، إلا إذا قام من نوم ليل، إذا قام من نوم ليل فإنه يغسلهما، وتركهما قيل مكروه قيل محرم. نعم
قال فصل وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح،
كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض ولو كان طاهرا في الأصل، الخارج من السبيلين هذا ينقض الطهارة، لكن الريح اللي تخرج من قبل المرأة، القبل قبل المرأة قالوا هذه أصلا نادرة والنادر لا حكم له، وهذا قد يقول شيء آخر. نعم فلم ينقض الوضوء بالخارج من قبل المرأة. نعم
وبما يوجب
يعني من الخارج، نقصد من الهواء، نقصد خارج من الهواء. نعم
وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع،
نعم ينقض الوضوء بما يوجب الغسل، يعني نزول المني، نعم هذا يوجب الغسل فهذا ينقض الوضوء ولأنه خارج من السبيلين.
ونوم المضطجع
أيضا إذا جامع المرأة ومس الختان الختان وإن لم يخرج شيء. نعم
ونوم المضطجع،
قال ونوم المضجع، فرق بين المضجع وغيره، لأن المضجع مظنة الخروج، إنما لو جلس متمكنا فهذا مظنة عدم الخروج، والصحيح أن الأمر معلق على ذهاب العقل واستغراق النوم وعدمه، فلو كان معه يقظة أو شيء من إدراك بأن تأخذه سنة، لكن معه شيء من إدراك فهذا لو نام أي نوم فإنه لا ينتقض ضوء، إنما لو ذهب واستغرق بحيث لو خرج شيء لا يلتفت إليه فهذا ينقض ولو كان متمكنا، ويدل على أن النوم ناقض. حديث الصفار بن عسال قال: ولكن من بول وغائط ونوم. وعلى أنه يستثنى النوم غير مستغرق، حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. نعم، فالنوم ناقض لحديث صفوان، هذا ناقض. نعم،
وأكل لحم الإبل
منه النوم من غير مستغرق له. نعم،
وأكل لحم الإبل
للنص على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الإبل فقال نتوضأ منه، قال توضأ. نعم،
والقيء ونحوه.
نعم، كذلك القيء، هذا فيه نزاع وخلاف، وفيه حديث يدل على ذلك، لكن الحديث ضعيف، ولهذا القيء ليس بناقض ولو كثر، لكن الأفضل للإنسان أن يتوضأ، الأفضل الإنسان يتوضأ. نعم،
ومس الذكر.
ومس الذكر قال هنا من النواقض على اختياره رحمه الله تعالى، والصحيح أن مس الذكر يستحب الوضوء منه ولا يجب، لحديث طلق إنما بضعة منك. وأما حديث بصرة قال من مس ذكره فلا يتوضأ، فإنه دال على الوجوب، لكن يخرج من الوجوب حديث طلق إنما هو بضعة منك، لهذا قلنا يدل ذلك على الاستحباب، على الاستحباب. وكذلك المرأة في فرجها نفس الحكم، فإن هذا يستحب ولا يجب. لم يذكر هنا رحمه الله تعالى مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، وهذا ما تنازع فيه العلماء في النقد، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولو وجد شهوة ما لم ينزل شيء، ما لم ينزل شيء. كذلك مس الذكر، مس بيده، مس بالكف، بالظهر، وجد شهوة، لم يجد شهوة، إلا إذا خرج شيء، هذا يجب، هذا يجب. طيب، نقف عند باب الغسل ونكمل بعد العصر إن شاء الله.